بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. طيب ندخل الآن بحديث جابر إن شاء الله. مر معنا في بلوغ المرام: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء. ما الخلاصة لهذه المسألة؟ مر معنا في البلوغ بمعنى لو أن رجلا صلى وهو لابس المعوز كما يقال فقط وليس عليه شيء من فوق سرته، ما حكم الصلاة؟ لا يصلي أحد. يقول ظاهر الحديث أن الصلاة باطلة. هذه خالف. صلاة صحيحة لكن إذا كان لابس الركبة مغطي من الركبة إلى السرة. وإذا كشف شيئا من فخذه. أما الصلاة والفخذ مكشوف، الصلاة باطلة بالإجماع. وهو هذا بس ما في دليل على هذا الجابر، ما في دليل. قالوا هذا للضرورة، ما سجد على ذلك يعتذر به لأنه ضرورة لا يجد شيء. أما إن لم يجد شيء من ساعته يصلي عريانا، ما وجد شيئا يستتر به يجوز أن يصلي عريانا. ما وجد شيئا يستتر به أبدا، ما وجد من أوراق الشجر يسأل. بعضهم قال لا يتلطخ بطين فجسمه، هذا قالوا قد يتساقط ويتناثر. فالصحيح مر معنا أن الصلاة باطلة، قد مر معنا. وبقي المسائل الأخرى اختلفوا بعض ذلك. لو وضع خيطا قالوا، أما لو وضع شيئا إمامة على ظهر الصلاة صحيحة. قالوا ولو وضع خيطا قالوا هذا لا يجزي الخيط، لأن الخيط هذا ما يسمى إزار ولا شيء لذلك، أن قال الحديث هذا ليس على عاتق منه شيء. قالوا كان شيء حتى ولو شيء يسير، وضع إمامته على ظهري وصلى الصلاة. وبعضهم فرق بين الفرض والنفل، فيقولون إذا كان بالفريضة فالصلاة باطلة، وإذا كان بالنفل فالصلاة صحيحة. وقد مر معكم القاعدة: ما صح في الفريضة صح في النافلة إلا لدليل. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه. فلما رآه كره أكلها، قال: كل فإني أنادي من لا تنادي. والحديث معلوم. ما هذا الحديث هذا لك يا عبد الله؟ عبد الملك الله أعلم. ما هذا الكتاب؟ وعند اتفقا عليه معنا. طيب الله يرد. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل الثوم أو البصل أو الكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. وفي رواية: بنو آدم. والبصل والثوم والكراث هذا معلوم لدى الجميع أو لا؟ تعرف يا بلال البصل كيف يأتي؟ نعم أحسن. وأن أنتم ماذا تسمون؟ نعم بس هذا الحجم، هذه الهيئة رأس بصل. طيب هذا بالحديث من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا، هل يشمل هذا الذكر والأنثى؟ المسألة الأولى في هذا الحديث، هل يشمل الذكر والأنثى؟ نعم، نعم، هذا في قول من أكل ثوما أو، ما هي أو هنا؟ وأو الثانية من أكل ثوما أو بطلا فليعتزل أو ليعتزل مسجدنا، فأو الأولى للتنويع وأو الثانية للشك من الراوي كما ذكر شراح الحديث، فأو الأولى للتنويع يعني أكل البصل أو الثوم أو الكراه فليعتزل أو ليعتزل مسجدنا أو الثانية للشك. وهل هذا خاص بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا، هل هذا خاص بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ معلوم لديكم أن هذا عام في جميع المساجد. وهل هذا خاص في جميع المساجد أم مسجد الجمعة؟ بل يشمل جميع المساجد حتى وإن لم يكن ذي جمعة. طيب بقي، ما هي الحكمة أو ما هي العلة من النهي؟ ما هي العلة من النهي؟ ذكر في الحديث فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فإذا العلة من ذلك أذية الناس والملائكة. قد يقول القائل لو دخلت إلى المسجد وليس ثم مخلوق إلا أنا فهل يجوز لي؟ هل يجوز للإنسان أن يأكل البصل أو الثوم أو الكراث ويدخل المسجد وهو يعلم علما يقينا أنه ليس هناك أحد؟ علي الملائكة نعم تتأذى. قال وليقعد في بيته، هل في هذا دليل على إسقاط صلاة الجماعة عن من أكل هذه الشجرة؟ نعم، إذن صباح نأكل جميعا تسقط عنهم الجماعة. طيب الآن نجلس لنا في الغد جميعا نأكل ونترك الجماعة. نعم، واحد. أما الناس شيء آخر. فضل يا رب. تسقط عن الجماعة. فإذا إن أكلها الإنسان للحاجة، مثال ذلك مريض، هذا الأمر الأول، أو نسيه، أو اشتهت نفسه صار مشغولا جدا، طيب فأكل ما استطاع أن يمسك نفسه في هذا، فعنه الإنسان ذات مرة أن بعض إخواننا قدم له بصل في أثناء الأكل يذهبون المسجد، فأراد بعضهم أن يأكل، فقال له بعض إخواني: لا تنسى أن الله أدخل النار امرأة بسببه الرفض، لا تأمن أن يدخلك الله النار بسببه. فبعض الناس يتساهل يدخل، زد على ذلك إذا تجشع هاف من صوت، وشد من ذلك في رمضان الثوم البصل والكراث يدخل كل ساعة تشم رائعة، هذا خطأ، هذا خطأ. الله عز وجل نهى أبانا آدم من أكل من الشجرة، فأكل عليه الصلاة والسلام فأخرجه الله من الجنة، فلا تأمن أن يخرجك الله عز وجل من العلم أو من الطاعة بسبب أكل واحدة، لا تتساهل. أبالله عليك إن عجزت أن تمسك نفسك عن هذه الشجرة فكيف ستمسك ما كان أرفع من ذلك؟ فلا تتساهلن بهذه الذنوب أبدا. لكن قلنا لو أن الإنسان تداوى به أو نسي، فهنا ماذا له؟ أو مثلا ما استطاع أن يملك نفسه أبدا أكل، فهنا تسقط عنه الجماعة، بمعنى أنه لا يجوز له أن يذهب إلى المسجد ويصلي بجماعة، لأنه سيتأذى الناس منه. قد يقول قائل: هل لي أن آكل هذه الشجرة وأدخل ملثم يضع العمامة على فمه؟ لا شك حتى وإن وجد هذا اللثام على فمه أنه ماذا؟ أنه سيخرج الرائحة. زد على ذلك ربما يمنع تحرك الشفتين، وإذا صلى الإنسان ولم يحرك شفتيه ما حكم الصلاة؟ غير صحيح، غير صحيح، لأن الإنسان يقرأ في قلبه فقط. فإذا قلنا هل تسقط عنه صلاة الجماعة؟ الجواب عام، الجواب نعم لهذه الأمور، إما للتداول أو ناسية أو ما استطاع أن يملك نفسه بذلك، معصية وقع بمعصية لو تعمد عنه، هذا يعني غير تعمد، سيأتي مسألة تعمد. فهنا أكل ثم بعد ذلك تسقط عنه الجماعة. بقي مسألة أخرى: لو تعمد أكل هذه الشجرة من أجل صلاة الجماعة هل يصير آثما؟ لو تعمد أكل هذه الشجرة من أجل صلاة الجماعة هل يصير آثما؟ نعم يصير آثما. حديث آخر بالتداوي، لكن ظاهر الأدلة عموما، عدل رجل تداوى فوجد النبي صلى الله عليه وسلم، طيب مراجعة الحديث، طيب أنه تداوى، نقل بعض إخواننا فتوى عن الشيخ يحيى أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من الرجل رائحة ثوم فكأنه أنكر عليه فأخبره أنه تداوى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن يتداوى أو في هذا المعنى. لكن أخذ يد النبي ما يتدعي، لكن أخذ يد إذا دخل يد ما تدعي، ما أعلم قلنا هذه فترة الشيطة دل بهذا. بقي في قوله: كل، قال هنا: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأتي بقدر فيه حظيرات، حظيرات من بقول أو من بقول، فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابي، فلما رآه كره أكلها، قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. هل هذا الأمر الوجوب؟ كل فإني أناجي من لا تنادي، هذا للإباحة. هذا الحديث المغيرة بن شعبة قال: أكلت ثوما ثم أتيت مصلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته قد سبقني ركعة، فلما قمت أقضي وجد ريح الثوم، فقال: من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها. وقال مغيرة: فلما قضيت الصلاة أتيت فقلت: يا رسول الله إن لي عذرا تناولني يده. قال فوجدته والله سهلا تناولني يده فأدخلتها في فمي إلى صدري إلى صدري فوجده معصوبا. طلبنا أبي من خريجه هذا الحديث. فإذا مر المقام الصحيح قلنا في قوله كل هل هذا الأمر للوجوب؟ هذا الإباحة ليس للوجوب ولا لكان واجبا هذا. هل ستمر مع المقام؟ ما هي الأشياء التي تزيل هذه الروائح؟ أو إذا أماته بالطب قال فوجده معصوما فقال إن لك عذرا. هذا حديث صحيح من التداوي بل التوم البصر. لكن حتى بعض إخواننا في أيام انتشار المرض هذا كورونا إن كان بعض طلاب العلم كانوا في الجوبة عن الشيخ سفر العقاص معهم أمر الشيخ بأكل البصل فسألك أن البعض عن صلاة الجماعة قال ادخلوا لأن هذا للتداوي. التمر يزيل الرائحة. أنا أعلم سيمر إن شاء الله معنا أن الذي يزيل الرائحة البقدونس ذات مرة سبناه من شيخنا يحيى البقدونس يزيلها لكن التمر إن شاء الله نسمع. دور رخيص هذا قريب العسل القرنفل لكنه ما يذهب قد جربنا هذا اللبان في بعض من لبان القرنفل هذا أيضا ما يذهب تماما. الهيل ما أظن قد الهيل قالوا مجرب طيب لكن بعضهم يحمل حملة يريد يذهب هذا أتفضل. ماذا؟ ها يعني إنسان ليس له مأوى إلا المسجد أي ضرورة مثل ينام في الشارع لا عندما يصير أي ضرورة ضرورة ما سمع إنسان ليس له مأوى إلا المسجد أو يكون هو منتعز وخلاص أنت اليوم أكلت فنام بتعز فإن أمكنه أن ينام في مكان ليس عليه ضرر غير المسجد فله ذلك وإن كان ليس له ذلك بضرورا فيحاول هذه الأشياء التي تذهب هذه الرائحة. أما الرفائل بن نوفل ما جربت لعلك أكلت قليلا من البصل إلا تفضل. قال الشكر هذا قد جربنا ما يذهب تماما. قال إيهاب لكن العسل مش منه لمن أراد أن يشتري عسل من إيهاب. طيب الجرجير نعم ذكر البقدونس الجرجير أيضا قلنا ماذا التمر لكن ننظر هذا نعم. طيب قال أمر الشيخ تلك الأيام وذهبت. فإذا إن كان للتداوي فهذه معلومة. بقي الآن مسألة حكم أكل البصل والثوم ونحوهما هل يصير محرما؟ حكم أكل البصل والثوم ونحوهما. جد على ذلك قبل أن ندخل في هذه المسألة يقاس على هذه المسألة ليس هذا خاص في البصل أو الثوم أو الكراث كل ما يتأذى الإنسان منه وأشد من ذلك الدخان هذا الدخان فهو محرم على جرده ومحرم على ماذا؟ على أذية المسلمين. ربما معلوم هذه الدخان هذا يسمى السيجارة ربما كما يقال عندهم مصة واحدة لو دخلت إلى الحمام مصة واحدة يغير رائحة الحمام بأكمله جرب مصة واحدة وبعضهم ربما قد صارت مائدة مطبخ صحيح بل بعضها تجد الرائحة من مسافة على هبوب الرياح وهذا ضرر جدا بل يقول أهل العلم
لو أن الإنسان مات من هذه من هذا الدخان وقرر الأطباء أن موته كان بسبب ذلك فكان قاتلا لنفسه، لأنه يعلم أن هذا سبب لهلاكه. والعجب ممن يشرب هذا الدخان أنه مسجل فيه تدخين سبب رئيسي لمرض الشرايين والسرطان والرئة والقلب، ومع هذا يشرب. زد على ذلك أيضا أو من ضمن ذلك الرائحة الكريهة، قد ربما الإنسان يأتي من عمل فتصبب عرقا ويختلف من شخص إلى آخر، ربما أدنى مشي يسير تظهر منه رائحة كريهة جدا ويدخل إلى المسجد، وهنا يغتسل ويغير تلك الملابس وما كان كذا بقي. لو أن الإنسان أبخر، بمعنى أنه تخرج من معدة رائحة كريهة ديدن على هذه الحالة مصاب بمرض، فهنا ماذا؟ معذور مرض فيه، ولا بأس. يقول أهل العلم التلثم بالصلاة للحاجة، لا بأس أن يتلثم للحاجة. وهكذا ربما البعض مبتلى بمرض الأسنان وغير ذلك، فإذا مكث أو دخل الطعام إلى ما بين الأسنان تخرج رائحة كريهة من ذلك، فينبغي الاعتناء الإنسان بفمه بنظافته، لأن الإنسان إذا قرأ القرآن ما زال الملك يدنو حتى يضع فمه بذيه. هذا الحديث صحيح، ما زال الملك يدنو من هذا الإنسان الذي يقرأ القرآن حتى يضع فمه بذيه. قال فما يقرأ من أين وضعت في جوف الملك. وما شرع أيضا شرع التسوق، إنسان يستحب إنسان يستخدم السواك في صلاته وهكذا. فإذا هذا ليس خاص بالثوم أو البصل أو الكراث، كل ما يتأذى الإنسان منه. قد يقول قائل لو أن الإنسان يصلي في بيته مثلا مطر، صلى في بيته، صلوا في رحالكم، فهل له أن يأكل هذه الشجرة؟ أين أبو جهل؟ ذهب ممن سألنا؟ خلاص فل تفضل. نعم يجوز. ها من يخالف؟ تفضل يجوز. وان نعم وجود الملائكة. فإذا احنا قلنا الآن بالمسألة الأولى إذا أكل إن يصلي. طب ها ها نعم لا يأكل يأكل بلا خلاف. لين أتيت بهذا المثال؟ لا خلاف عندك أو تقصد لا خلاف عندنا نحن؟ يأكل يأكل بقي. لا شك كما سمعتم أن الإنسان في أثناء الصلاة يكون أعظم. أي نعم ملائكة في البيت أيضا تدخل ملائكة، لكن المساجد هي بيته، مساجد تؤوي الملائكة. لذلك ذات مرة سألنا بعض مشايخنا عن مسألة الصور، معلوم أن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة، فلو كان في المسجد إنسان دخل المسجد وعنده صورة في جواله ظاهرة، حتى ولو كان في جواله أو ظاهرة في المسجد، فهل تخرج الملائكة؟ فقال هي بيوتهم. المساجد تعتبر ماذا؟ بيوت الملائكة. بقي قلنا هذه المسألة حكم أكل هذه الشجرة أو أكل نعم الشجرة هذه البصل أو الثوم أو الكراث. قال القول الأول أكل هذه البقول والثوم والبصل والكراث حلال، هذا القول الأول وقول جمهور أهل العلم. حجتهم ما ذكره المؤلف، لو كانت حراما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا فليعتزل مسجدنا، فلو كانت حراما لنهى أن أكلها تماما فأكلها قالوا حلال، إنما النهي عن ماذا؟ عن الذهاب إلى المسجد. قال حجة ما ذكر المؤلف من حديث جابر رضي الله عنه وأيضا حديث أبي سعيد في مسلم وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي ولكنها شجرة أكره ريحها. هذا القول الأول أنك لا حلال. القول الثاني يحرم أكل هذه البقول. روي هذا عن بعض المتقدمين قاله ابن رجب وقول بعض أهل العلم وقول بعض أهل العلم وبعض أهل الظاهر وليس ابن حزم منهم قول أهل الظاهر يقول يحرم أكل هذه الشجرة لأنه صرح بأن أكلها حلال مع قوله بأن الجماعة فرض عين. يحرم أكل هذه البقول روي هذا عن بعض المتقدمين قال ابن رجب وهو قول بعض أهل الظاهر وليس ابن حزم منهم لأنه صرح بأن أكلها حلال مع قوله بأن الجماعة فرض عين. قال أما القول قائلون بالتحريم بنوا على أن الجماعة فرض عين وتقرير أن يقال صلاة الجماعة فرض عين ولا تتم إلا بترك أكلها وما لا يتم الواجب إلا بفواجب فترك أكلها بواجب سيكون أكلها حرام. نقول أكلها حرام لأنه يعني سيترك واجب وما لا يتم الواجب إلا بفواجب ولا يتم هذا الواجب إلا بترك هذه الشجرة. فإذا لو أكل هذه الشجرة سيسقط واجب سيترك واجبا فتصير عليه حرام. وقد أجاب الشيخ ابن باز رحمه الله عن هذا التعليق في تعليق الفتح فقال ليس هذا التقرير بجيد والصواب أن إباحة أكل هذه الخضرات ذوات الرائحة الكريمة لا ينافي كون الجماعة فرض عين كما أن حضور الطعام يسوغ ترك الجماعة لمن قدم بين يديه مع كون ذلك مباحا. يقول ابن باز الصلاة فرض عين نعم واجبة في جماعة وليس معنى ذلك أن أكل هذه الشجرة حرام. مثل لذلك في قوله صلى الله عليه وسلم إذا قدم العشاء فابدأوا بماذا؟ بصلاة المغرب قبل العشاء حديث أنس. طيب جاء فابدأوا بصلاة المغرب هذا قال من السنة أن العشاء يكون قبل. بقي حديث آخر الذي ذكرته وأيضا لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان. فيقول الإمام ابن باز رحمه الله أنه الآن لو قدم الأكل وأنت تشتهي تحتاج هذا الطعام فأيهما يبدأ الإنسان به؟ ها؟ الأكل أو لا؟ فيقول هل يدل هذا على أن الطعام حرام؟ لو أكله الآن؟ فيقول ها أنت ستترك الجماعة من أجل ماذا؟ من أجل أنك تأكل تشتهي الطعام. ويقول هذا الآن ستترك الجماعة من أجل ماذا؟ أجل لا من أجل الرائحة فلا ينادي ذلك ماذا؟ ترك الجماعة لهذا أنها لا تكون واجبة. والصحيح من ذلك ما هو؟ أن أكلها ماذا؟ حلال هو قول الجمهور. لكن معلوم لديكم أنه لو أن يميت بالطباخة لأن البصل أو الثوم أو الكراث إذا طبخ ذهبت الرائحة من ذلك. وذلك ربما قد يؤذي غيره إذا خشع غيره إذا كان في أذاب الخشوع عن نفسه بعض الأحيان والله لا بد أن تصلي من كثرة ما يؤذيه ويحصل ضرر. فالآن عندنا قاعدة إذا تعارضت الآن مفسدة ومصلحة فأيهما يقدم؟ المصلحة الجماعة. وحصلت هنا أي المفسدة ستحصل ما هي المفسدة؟ يتأذى تتأذى الملائكة ويتأذى الآخرون فأيهما يقدم؟ فدرء المفاسد مقدم على جنب المصالح. ارجعون إلى القاعدة. وأيضا قاعدة أخرى إذا تعارضت مفسدتان فأيهما يقدم؟ أي اقترب ماذا؟ أدنى الناس. الآن مفاسد ما هي؟ ترك الجماعة. ومفسدة أخرى ماذا؟ سيتأذى الناس بذلك ويصير مخالف للحديث فيقترب أدنى الناس.